أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إيقاظ في حدود الجرح الجائز. لما كان الجرح أمرا صعبا فإن فيه حق الله مع حق الآدمي، وربما يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضررا في الدنيا من المنافرة والمقت بين الناس، وإنما جوز للضرورة الشرعية، حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة، ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما من النقاد، ولا جرح من لا يحتاج إلى جرحه، ومنعوا من جرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا ضرورة شرعية. ولنذكر بعض العبارات العلماء الدالة على ما ذكرنا. طبعا هذه الإيقاظ من المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى تختص بشروط مشروعية الجرح والتعديل. فمن المعلوم أن الجرح والتعديل هذا شرع لضرورة صيانة الشرح، وسبق وعللنا وبرهنا لهذا، وشرع أيضا صيانة وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا العلم قد يقع فيه غلو، قد يقع في هذا العلم شيء من الغلو، ولكونه أيضا للكلمة فيه حساب كبير، حاول علماء هذا الفن تقييد هذه المشروعية بقيود. قلنا الجرح والتعديل مشروع، لكن لابد أن نقيد هذا الباب ونغلق باب الغلو فيه حتى لا يغالى فيه، فيفتح في هذا الباب ويفتح الكلام فيه على غاربه. ولهذا نص على شروط، في شروط خمسة لمشروعية الجرح أو التعديل. احنا سبق وقلنا لابد أن تنقب عن أحوال الرواة، وسبق وتحدثنا على أن الجرح والتعديل ليس بغيبة، صحيح؟ وذكرنا أمور ستة يجوز فيها الغيبة. هنا لا نتحدث على هذه المباحث، نحن نقول هناك شروط لهذه المشروعية التي حررت من قبل. فإجمالا ذكروا أمور خمسة، منها أولا الحاجة إلى الجرح، أن يكون ثم حاجة ماسة إلى الكلام في هذا الراوي، ثم لابد من دقة العبارة، هذا شرط ثاني، ثم أهلية هذا المتكلم الجارح أو المعدل، ثم الرابع عدم سرد أحدهما دون الآخر، تسرد الجرح فقط وتسكت، تسرد التعديل فقط وتسكت، هذا لا، ليس بمشروع، لابد من سردهما بقيود، هذا يأتي الآن. خامسا، نعم هكذا خمس، الحاجة إلى الجرح، عدم تجاوز، نعم، وهناك عدم تجاوز مقدار الحاجة، هذا شرط أيضا. نعيد مرة ثانية الخمسة: الحاجة إلى الجرح، عدم تجاوز المقدار في الجرح والتعديل، دقة العبارة، أهلية المتكلم، عدم سرد أحدهما دون الآخر، رتبهما كذا، هذه خمسة أشياء إذا توافرت شرع لك جرح وتعديل على ما سلف. هنا الإمام اللكنوي يقول: وإنما جوز للضرورة الشرعية، هذا أصل عام. لماذا جوز الجرح والتعديل؟ لضرورة شرعية وهي صيانة الكتاب والسنة، صحيح؟ قال حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة، طالما هذا الراوي يجرح بكلمة فلا يحل لك أن تذكر ليه الثلاث أو الأربع أو الخمس. ثم قال ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما من النقاد، لا يجوز لك أن تأتي إلى راوي فتذكر من جرحه وتسكت عمن وثقه، لكن هنا قيد بشيء فقال إيه؟ في من وجد فيه جرح وتعديل، يعني في هناك من جرحه وهناك من عدله، لكن لا نتحدث على من جرح وأخطأ واحد فإيه فوثقه، لا نتحدث على هذا، نحن نتحدث على من راوي فيه وعليه، تنبهوا. ثم قال ولا جرح من لا يحتاج إلى جرحه، رجل ناسخ من النساخ ينسخ الكتب وهو نسخ جيد لا إشكال فيه، فهناك مساوئ فيه رويت عنه، لا حاجة لنا في ذكر هذه المساوئ لأننا جوزنا الغيبة صيانة للشريعة، فأي صيانة في جرح هذا؟ بعض الشعراء ذكر مساوئهم وما فيهم ونحو ذلك في كتب في كتب الجرح، ما القيمة في كتب التاريخ؟ ما القيمة في هذا؟ هل هذه غيبة أم لا؟ هنفصل في كل هذا. ومنعوا من جرح العلماء الذين لا يحتاج إلى روايتهم، وهذا أيضا بقيود، لأن من العلماء من لا رواية له وتجرحه وتتحدث فيه وتنبه عليه، تنبه، هيأتي تفصيل هذا. لكن هذه الخمسة كما ذكرت لك تؤخذ مما مما ذكرنا. نكمل كلام الإمام اللكنوي ثم نفصل في هذه الخمس. هو الآن كعادته الإمام اللكنوي يفعل أتي يؤصل الأصل ثم يأتي على شواهد وتطبيقات من من كلام الأئمة، وهذا من أجود الأمور حقيقة، حتى لا يصير العلم في واد والتطبيق في واد آخر. فمن الجيد أنك حال بحثك مسألة من المسائل وبخاصة علم الحديث أن تأتي على براهين وشواهد من من كلام العلماء ونقدهم وحديثهم في كتب الجرح والتعديل. هو يفعل ما ذكرت لك سواء في كتب المصطلح أو في كتب الجرح. فقال قال السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد. الآن راوه من الرواه، إذا ذكرنا فيه شيء واحد ها خلاص انتهى الأمر، يجرح بكلمة فلا يجوز لك أن تتجاوز وتجرحه بعشرة وتتحدث في عرضه وفي إلى آخر، لأن الباب باب إباحة باب حظر باب حظر، إذن الأصل جرحه بكلمة. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال، طبعا ميزان الاعتدال هذا فائدة من الفوائد، يعني ميزان الاعتدال ليس بكتاب في التراجم في الضعفاء وهكذا، لا، بل أنا أنصح طلبة العلم أي راوي من رواة الصحيحين تكون لما فيه ارجع إلى ميزان الاعتدال تجد أجود إجابة وأجود ذب عن رجال الصحيحين. وددت أن طالب علم ينشط فيجمع أجوبة الإمام الذهبي في الميزان على رجال الصحيحين الذين قدح فيهم البعض، ويأتي بكلام وتحررات الإمام الذهبي في هذا من أجود الأبحاث حقيقة التي يسعى إلى جمعها. قال الذهبي في ميزان الاعتدال كذلك من تكلم فيه من المتأخرين، لا أورد منهم في هذا الكتاب إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواية بل على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس سنة 300 انتهى. يبقى يقول لك في كتاب ميزان الذي فيه جرح للرواة وهو أصل في معرفة الضعفاء، لا أذكر فيه الرواة المتأخرين الذين لا يعتمد على روايتهم، يعني سواء هو ضعيف أو ثقة لا إشكال بأنه راويه لجزء أو راويه لكتاب، والكتاب دون وحفظ كحالنا وحال من إيه؟ من أخذنا منهم ثقة أو ضعيف، لا عبرة بهذا، فالأصل التحمل. فهو يقول أمثال هؤلاء إذا كانوا مجروحين وتبين أمرهم ده شيء، أما إن كان فيهم ذم وكلام فهذا لا شأن، لا شأن لي به. لماذا؟ لأن العمد على الرواه وليس على أمثال هؤلاء. قال: وقال السيوطي في رسالته الدوران الفلكي على ابن الكركي عند ذكر وجوه طعنه في معاصره السخاوي، طبعا بين السيوطي وبين السخاوي كانت جولات كثيرة وزم وردود ونحو ذلك، فالسيوطي رد عليه في الكاوي في تاريخ السخاوي، والسخاوي أجاب عليه ورد، فكانت مطاحنات بينهما. الثالث أنه ألف تاريخا ملأه بغيبة المسلمين ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها مما يكذب فيه ويمين، ده الكلام ده في السخاوي. قال: فألفت المقامة التي سميتها الكاوي في تاريخ السخاوي، نزهت فيها أعراض الناس وهدمت ما بناه في تاريخه إلى الأساس، انتهى. يعني اللكناوي جايب الفقرة دي ليه؟ يقول أن ما ذكره أنكر السيوطي، أنكر على السخاوي أشياء، ما هي؟ أنه جاء في التاريخ في تاريخه الضوء اللامع الكتاب المعروف، أنه جاء في هذا الكتاب ببعض الرجال الذين لا حاجة إلى جرحهم أو إلى توثيقهم، مفهوم؟ فلماذا ضعفهم ولماذا ذكر مساوئهم في هذا ولا عبرة بمثل هذه الأمور؟ تنبه. فهو ينكر عليه هذا الصنيع. وقال السيوطي أيضا في رسالته الكاوي في تاريخ السخاوي: الغرض الآن بيان خطئه فيما ثلب به الناس، وقشط ما تضمنه في تاريخه بالقياس، فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين والتشديد في غيبتهم بما هو صدق وحق، فضلا عما يكذب فيه الجارح ويمين. فإن قال لابد من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح من الحملة، فالجواب: أولا، أن كثيرا ممن جرحهم لا رواية لهم، فالواجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويهمله. وثانيا، أن الجرح إنما جوز في الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار، فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار. وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة، غاية ما في الباب أنهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة الإسناد تصونه وثبوت سماعه بخط أو بخط من يصلح عليه الاعتماد، فإذا احتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفى بأن يقال غير مصون أو مسطور، وبيان أن في سماعه نوعا من التهور والزور. وأما مثل الأئمة الأعلام والمشايخ ومشايخ الإسلام كالبلقيني والقايات والقلقشندي والمناوي ومن سلك في جوادهم، فأي وجه للكلام فيهم وذكر ما رماهم الشعراء في أهاجيهم، انتهى. طبعا إن كان بهذه الصورة فنعم، يعني نأتي إلى البلقيني ونذكر مساوئه، أو مثلا المناوي أو غيره من الأئمة فنذكر ما قيل في مساوئهم، هذا ليس إيه؟ ليس بمشروع، لا هذا غير ثابت عنهم مثلا، أو لا حاجة لجرحه وذكر ذاتياته. يعني لو كان مثلا، تصور معي لو كان البلقيني يشونه شيء في ذاته، يعني يفعل فعل قبيح في ذاته، وهذا لا يؤثر على العلم وليس ببدعة ونحو ذلك، فالأولى ألا يذكر مثل هذا، يحرم. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى ذكر مثل هذه الأشياء الذاتية، لا تجرى. لكن لو عنده بدعة هذا أمر إيه؟ أمر آخر، تنبه. قال: وقال السخاوي في فتح المغيث: ولذا تعقب ابن دقيق العيد بن السمعان في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بقوله: إذ لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز، ونحوه قول ابن المرابط قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة بل انقطعت على رأس 400 انتهى. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبان بن يزيد العطار قد أورده أيضا العلامة بن الجوزي في الضعفة ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق. هذا محل الشاهد في إيه؟ في من يسرد الجرح فقط ويسكت عن التوثيق. وهنضبط هذا الآن. قلت هذا كلام اللكنوي. هذه النصوص لعلها لم تقرع سماخ أفاضل عصرنا وأماثل دهرنا، فإن شيمتهم، انظر إلى وهذا موجود في عصارنا، فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل، فيوقعون العوام في المغلطة. طبعا العوام عوام طلبة العلم، لظنهم أن هذا الراوي عار عن تعديل أو عار عن تعديل الأجلة، والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما، ثم يجرحون حسبما يلح لهم أو حسبما يلح لهم، ثم يرجحون نعم أحدهما. ولعمري تلك الشيمة محرمة وخصلة مخرمة. يبقى هذه الأولى أنهم ينقلون إيه، وهذه ليس من الأمانة العلمية، تأتي إلى راوي وتسرد فيه من ضعفه لكونك تضعف الحديث. طيب ومن وثقه؟ لعل من وثقه إيه؟ أولى مثلا، أو هناك سبب لهذا الضعف، أو أن هذا الضعف قيل في رواية من رواياته، أو في فترة من فتراته، أو في بلد من إيه؟ من البلاد التي روى فيها، وهذا خلاف الأمانة العلمية. وكذلك في التعديل يسرد التعديل ولا يذكر من إيه؟ وثقه، هذا موجود. ومن عاداتهم السيئة أيضا أنهم كلما ألفوا سفرا في تراجم الفضلاء ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء، فذكروا فيه المعايب والمثالب في ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين، وإن كان جامعا للمفاخر والمناقب، وهذا من أعظم المصائب، تفسد به ظنون العوام وتسري به الأوهام في الأعلام. أيضا تأتي كما ذكرت لك البلطيني وتذكر قبيح ما قيل فيه من الشعر مثلا، هذا لا يقال. ولهذا تجد أن العلماء قديما الشيعة ملأوا الدنيا ذما للصحابة، روايات كثيرة في يعني تنتهك حرمات الصحابيات والصحابة وأفعال قبيحة. وإذا نظرت مثلا إلى كتاب الأغاني ونحوه تجد مثل هذا القبيح في إيه؟ فيهم. لكن أهل السنة ومن صنفوا في الجرح والتعديل أخمدوا هذه الإيه؟ هذه الأشياء وهذا الشعر. هل تسمع من الشعر الذي زم فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ لم تسمع، وكان كثير، ولكن لم ينقله الإيه؟ لم ينقله الناس ويتداولون حتى يصل إلينا، وإنما أخمد فمات وذهب. نعم. قال ومن عاداتهم الخبيثة أنهم كلما نظروا أحدا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية. هذه موجودة، أفعاله الذاتية غير أفعاله الشرعية. يفعل شيء في بيته ترى أن هذا مكروه وليس هذا من إيه؟ من المروءات، قل ما شئت. تجده إذا أراد أن يقدح في ديانته تكلم في ذاته ولا يتكلم في إيه؟ في علمه مثلا، أو أن عنده بدعة ونحو، لا يقدح في ذاتياته ويقدح في نسائه ويقدح في ماله ويقدح في هيئته إلى آخره، هذا ديدن أهل البدع. ومن عاداتهم الخبيثة أنهم كلما نظروا أحدا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية وبحثوا عن أعماله العرضية، وخلط ألف كذبات بصدق واحد، وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجد، تنظر إلى الشيخ وكأنك لا تعرفه من كثرة ما تسمع من ذم صاحبنا. قال وغرضهم منه إسكات مخاصمهم بالسب والشتم، والنجاة من تعقيب مقابلهم بالتعدي والظلم، فجعل المناظرة مشاتمة والمباحثة مخاصمة. وقد نبهت على قبح هذه العادات بأوضح الحجج والبينات في رسالتي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد. هذا خلاصة الايه؟ خلاصة البحث الذي بحثه من الإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نأخذ القاعدة وهي أن ثمة أمور خمسة كما ذكرت لك، نمر عليها سريعا. هذه الخمسة بها يشرع الجرح والتعديل. قلنا أول شيء الحاجة إلى الجرح. القاعدة العامة في هذا الباب أن من لا رواية له لا يجوز جرحه، هذا الأصل. القاعدة من لا رواية له لا يجوز إيه؟ جرحه وزمه وذكر مساوئه ونحو ذلك. تعليله قالوا لانتفاء الحاجة التي من أجلها شرع الجرح وشرع عليه التعديل وهي صيانة الشريعة. وسبق وذكرنا كلام النووي جرح المجروح من الرواة والشهود قال ذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. فتنبه لقوله من الرواة والشهود يدل على أن الأمر منوط بمن احتجنا لجرحه لغرض من الأغراض كالرواة وكالشهود. وقد سبق لنا ذكر ستة أسباب كما ذكرنا لجواز الإقدام على هذا الايه هذا الباب. طبعا الإمام اللكنوي كما سمعت ذكر شواهد من صنيع العلماء تؤكد هذا الشرط، إنكار السيوطي على السخاوي لكونه جرح من لا يحتاج لجرحه في تاريخه المسمى بالضوء، وكذلك انتقاد ابن دقيق العدل بن السمعاني لكونه ذكر بعض الشعراء وزمهم في كتبهم. لا شك طبعا أن هذا هو الايه هذا هو الأصل الذي قاله السيوطي أو الايه أو الإمام ابن دقيق العيد. لكن لو أننا تنبه في هذا الشرط، لو أننا فصلنا في هذا الباب ففرقنا بين صنفي الناس لكان أجود، يعني نجعل الناس على قسمين، نجعل رواة سنة وعلماء ومصنفين. القسم الأول رواة سنة، فما قيل في هذا صحيح فعلا، فلا يجرح إلا من له رواية من أصحاب الصدر الأول، وأما المتأخرين الذين لا يعتمد على رواياتهم وإنما هي أسانيد أو سماعات فلا جرح فيهم بهذه الصورة التي كانت في الإيه؟ في الأمر الأول، وإنما كما قال السيوطي نقول غير مصون مسطور سماعه غير صحيح إلى آخره، لكن لا نذكر فيه مساويه. مفهوم؟ لأنه لا عبرة بهذا، الحديث ثابت ومكتوب. ثم الأمر الثاني هم العلماء والمصنفين، فالأمر فيه على تفصيل أيضا، من كان منهم مبتدعا وصاحب مقالة أو له مصنفات بدعية ضالة ونحو ذلك فلا شك أن مثله يجرح نصحا للأمة وصيانة للشريعة. ونذكر فيه ما خالف السنة، تذكرون كلام سفيان في المحاضرة السابقة، سفيان بن عيينة وقد قيل له يختاب صاحب الهوى، فقال ماذا؟ قال يذكر منه هواه، يذكر منه هواه ولا يغتاب فيما سوى ذلك. يبقى صاحب بدعة تذكر بدعته وقضي الأمر، ده إذا كان لله، أما صاحب الهوى فلا يكتفي ببدعته فقط بل يزيد ويتكلم في عرضه ويذكر مساوئه ونحو ذلك، وهذه علامة غير المنصف. فلو أننا قسمنا الرواة لمثل هذا لكان هذا أجود. أما من منع هذا الباب وهو ظاهر كلام السيوطي فلا وجه له حقيقة، فالعلة التي جوزنا من أجلها الجرح والتعديل هي العلة التي أتحدث عليها الآن في الرواة في المصنفين أو العلماء الذين وقعت عندهم بدعة أو وقع في كتبهم مخالفة. وأما من سوى ذلك من الشعراء والأمراء وغيرهم فلا وجه لذكر مثل ذلك، والإمساك عما ذكر في مساوئهم هو الأولى والأصل، إلا إن ظهرت حاجة لعالم، إلا إن ظهرت حاجة لعالم فيها العلة المذكورة، كذكر بعض مساوئ الشعراء لاستشهاد بعض المبتدعة بشعرهم على بدعته، فيذكر مثلا ما فيه من مساوئ لإسقاط شعره وإسقاط قوله لهدم قول المبتدع. مفهوم؟ هذا إيه؟ له مسلك وله مدخل، لكن الأصل العام لا أن يسكت عن مثل هذا. هذا القيد الأول أو الشرط الأول. ثم عدم تجاوز مقدار الحاجة ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين، يعني المسرف هو المجاوز لحد الله وأمر الله تبارك وتعالى، فالضرورة تقدر بقدره. السخاوي يقول لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بإيه؟ بواحد. وقالها من بعده زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرح الفيت العراقي، فقال لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل الغرض بواحد. فلا شك أن هذا فيه طبعا احتياط لعدم الوقوع في المحظور، فالكلام في الرواة حفرة عياذا بالله من حفر النار، فليحذر المتكلم من استطراد في هذا الباب مذموم. ثم الثالث دقة العبارة، دقة العبارة بلا غلو، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو العدل وعدم الغلو سواء في الذم أو في المدح. ولهذا يطلب من المتكلم الدقة في العبارة، وبفضل الله علماء الجرح والتعديل ضربوا المثل الأعلى في الدقة في العبارة، وواعى عنهم هذا تلامذتهم. عندنا في تاريخ أبي خيسمة يقول أبو خيسمة لأحد المعين: إنك تقول، شوف افهم، إنك تقول ليس به بأس وفلان ضعيف، ها؟ قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت أنه ضعيف فهو ضعيف، ليس بثقة، لا يكتب حديثه. انظر إلى هذه الدقة، الدقة ممن؟ من يحيى بن معين، والتنبه من أبي خيثمة أن الأمر ليس بهذه الصورة، لا بأس به، ثقة، ضعيفة، ارمي به كل واحد، لا، ليس بهذه الصورة، بل هم في غاية الدقة في إطلاق العبارات. ولهذا تكلف ما شئت في عباراتهم، إذا قال فلان ثقة وقال فلان ثقة ثقة، أتقول كل واحد؟ لا، مش كل واحد، ثقة ثقة أكثر، يعني هذا يوثقه بدرجة أكبر من إيه؟ من ثقة، مش كلمة مرة، لا، ثقة ثقة يقصد بها، مفهوم؟ وتعامل بهذه القاعدة مع علماء الجرح والتعديل. فطبعا تجد أمثلة كثيرة في ذم من تجاوزوا وتعدوا في باب الجرح والتعديل. أذكر لكم مثالين من ميزان الاعتدال ذكر الذهبي في ترجمة سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد، ذكر أن يحيى وثقه، ثم ذكر تجاوز ابن حبان فيه، فقال إيه؟ قال: وأما ابن حبان فأسرف واجترأ، فقال: كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية، أسرف. أنكر على ابن حبان تجاوزه في هذا الايه؟ في هذا الراو، شايف؟ ولهذا علماء الجرح والتعديل إذا أجمعوا على شيء وسردوا أشياء بلا نكير فخذها إيه؟ مسلمات، خذي الأمر، وإلا ما سكت الذي بعده، شايف الذهبي؟ ما سكت، طالما في إسراف في جرح يتكلم. قال في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن في ميزان الاعتدال، قال: وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته، شايف؟ فقال فيه: يروي عن قوم ضعفاء أشياء يدلسون عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، إلى آخره، ذكر كلام ابن حبان الشديد فيه. ثم قال: لم يروي ابن حبان في ترجمته شيء، ولو كان عنده له شيء موضوع لأسرع بإحضاره، وما علمت أن أحدا قال في عثمان بن عبد الرحمن هذا، أنه يدلس على الهالكين. قال: وكذا أسرف فيه محمد بن عبد الله بن نمير فقال كذاب. يبقى لما يسرف علماء الجرح والتعديل في راوي يتصدى لهم علماء الجرح والتعديل أيضا، يبقى الإسراف في هذا الباب إطراء وزما ممنوع. ثم من يتصدى لهم؟ الفقهاء لهم أنفسهم، ينقون أنفسهم، تنبه. وكذلك الأمر في بعض العلماء كابن خراش. ابن خراش خلاص لا، كما ترجع يعني ذكروا فيه كلام حقيقة كثير، وقالوا عالم يعني طاف الدنيا وجمع الأحاديث، ثم ترك علمه خلاص، مات علمه بعدما مات، ولم يعمل الناس به لسوء مذهبه، كان يتشيع وكان يحط على نواصب الشام، تعرف النواصب مش فرقة لكن هي بدعة، وهو تفضيل يعني نصب العداوة لعلي وتفضيل معاوية، فالشاهد أو نصرة معاوية، فالشاهد أنه كان يحط على أهل الشام جملة، خلاص أصبح غير مقبول جرحه. لماذا؟ للإسراف في هذا الباب. إذن الإسراف لا يقبل، لا يشرع الجرح والتعديل، حين شايف شرط الإطراء الزائد لا يشرع، يبطل. يبقى ده شرط من الشروط، وهو أن تكون دقيق العبارة، ليس ثم إطراء ولا زم قادح. ثم رابعا أهلية المتكلم، طبعا هذا الشرط سوف يأتي معنا بتفصيله في باب شروط الجارح والمعدلة للإيقاظة التي تلي هذه الإيقاظة. لكن طبعا من باب الإجمال نقول لابد من أهلية هذا الناقد، هذا الذي يجرح ويعدل لابد أن يكون أهلا، ولا يقصد بطبيعة الحال ها هنا الأهلية، لا يقصد بها هنا الأهلية التي رسمها الفقهاء أن يكون مكلفا ونحو ذلك، لا، لا يقصدون الأهلية هنا بتلك أهلية، وإنما يقصدون أن يكون عالما. ما هي أهلية علماء الجرح والتعديل؟ تنبه، عالما، عدلا، خمسة أشياء: عالما، عدلا، منصفا غير متعصب، ومتيقظ غير مغفل. عالم، عدل، منصف غير متعصب، متيقظ غير مغفل. فلا نقبل كلام الجاهل المتعالم، ولا نقبل المجرح المجروح في دينه والمبتدع، لا نقبل متعصب بجرح وتعديل، لا نقبل المغفل المخدوع في الرواة يخدعونه ويضحكون عليه ويتجملون له ونحو ذلك. خامسا، عدم سرد أحدهما دون الآخر، هذا شرط أخير. فلا يشرع لك أن تسرد الجرح فقط وتضرب على التعديل، أو التعديل فقط وتضرب على الجرح. سرد أحد النقدين والسكوت عن الآخر هذا إيهام بثبوت أحد الأمرين وانتفاء الآخر، صح أم لا؟ تسرد الجرح كله وتسكت، يوهم عندي إيه؟ لم يعدل، ده اتفق الناس عليه على تجريحه، صحيح؟ سرد كلام المادحين فقط والإضراب عن الجارحين، ها؟ اتفقوا على توصيفه، هكذا يقال. ولهذا تجد علماء الفن في كتب الجرح والتعديل يفعلوا إيه؟ يسردون الجرح ويسردون التعديل، تتعجب من هذا، صحيح؟ تذكر وثقه فلان، ضعفه فلان، ذمه فلان، كذبه إلى آخره، ما كل هذا، لأن شرطه أن يسرد كل هذه الأمور، هو لا يذكر الراجح عنده كالتقريب والكاشف ونحوي، تنبه. لكن طبعا هذا هو الأصل، يبقى شرط ها هنا أن أذكر لك الجارح والمعدل، أصل أم لا؟ هذا هو الأصل. لكن استثني من ها هنا مسألتين، لا يدخل في هذا من يعني أقصد في ذكر في لزوم سرد الجرح والتعديل جميعا، تنبه، من اتفق الناس على جرحه ومن اتفق الناس على مدحه وتوثيقه هذا لا يشترط. أحمد بن حنبل، هل تذكر من ذمه من المعتزلة وغيره؟ تذكر وقال فلان المعتزلي أحمد كذاب، وقال، هل تسمع هذا في ترجمة أحمد؟ هل حينها تقول هذا ليس بإنصاف لابد أن تذكر من عدله ومن إيه؟ هل يقال هذا هنا؟ لا، ما يقال هذا. طيب، رجل كذاب دجال من الدجال متفق، خلاص ده واضح جلي كالشمس أنه كذاب، هل تأتي بمن قال هو ثقة مقبول صدوق وصالح وزاهد وأهل، تأتي بهذا؟ طيب إلا إيه؟ إن ذكر في ترجمتي ولم أذكرها هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، تنبه إلى هذا، هذا شيء. كذلك أيضا استثني، لا يدخل في هذا اختيارات المتأخرين والمتقدمين أيضا، لا إشكال، زي إيه؟ الضعفاء للبخاري، فين الجرح والتعديل؟ هو أنت تفكر الضعفاء اللي في الضعفاء للبخاري لم يوثقهم البعض؟ يعني لم يثنى عليهم البعض؟ لا فيه، ها؟ طب لماذا؟ هذا يخالف أم لا؟ الضعفاء مثلا كتاب التقريب لابن حجر، كتاب الكاشف للذهبي، الخلاصة إلى آخره، هذه الكتب فيها إيه؟ ثقة، صدوق، ها؟ لا يدخل في هذا اختيارات المتأخرين كالحافظ والذهبي ومن سميت. لماذا؟ هؤلاء أرادوا إيه؟ أرادوا الحكم على الراوي ولم يريدوا الترجمة وذكر ما قيل في الراوي، ده مش شرطه، ده شرطه إيه؟ خلاصة الحكم على هذا الرأي ثقة ولا ضعيف؟ هذا ما أريد. طيب حينها تقول لا لابد أن تذكر الجرح، لا يقال حينها لابد من ذكر جرح وإيه وتعديل. إذن نقول أن من سلف في من تكلم من الرواه وسرد ما قيل فيهم هذا يعني نخرج منه من اجتمع الناس على ذمها ومدحه، ونخرج منه اختيارات المتأخرين وأقوال متأخرين. يعني من صنف كتابا يذكر فيه ما توصل إليه في هذا الرواه، هذا لا يشترط بطبيعة الحال ما ذكرناه فتنبه. يبقى خمس شروط ها في حتى نخلص بفائدة من هذه الإيقاظة. هذه الإيقاظة في مبحث، تنبهوا إخوة وميزوا بين المباحث حتى لا تدخل المباحث بعضها في بعض. مشروعية الجرح والتعديل مبحث، جواز الجرح وحكم الجرح والتعديل أصلا مبحث، ها وجوب التنقيب عن الرواة مبحث، الكلام في المبتدعة مبحث، الكلام في الفاسق مبحث إلى آخره. الراوي الذي ذكر فيه اسمه فيه ذم أو مدح، الأعمش الأعرج مبحث، هذه مباحث لابد أن تميز وتتصور، لابد من أشياء ثلاث لطالب العلم حتى يحصل علما، لابد من صورة في الذهن ثم حكم ثم دليل، أشياء ثلاث كده ترتبها، صورة تصور المسألة. ما معنى مشروعية الجرح والتعديل؟ هل هي حكم الجرح والتعديل شاف في تداخل أم لا؟ في تداخل، ميز بينهما بصورة ثم الحكم، ما الدليل على إيه؟ على هذا الذي ذكرناه والتقصيب، واحفظ الخمس شروط إلى آخره، ماشي؟ ثم حكم، ثم بعد ذلك براهين ما تصورته وحكمت عليه، مفهوم يا إخواني؟ هذا بالنسبة إلينا كمتأخرين يكون العلم بهذا الإيه؟ بهذه الطريقة. المتقدمين كان عندهم شيء آخر، أنه كان الأصل عنده الدليل مباشرة، ها لعوامل كثيرة ليس هذا محل النقاش، وهكذا في أي علم من العلوم. فهنا مبحث هو مشروعية أو شروط مشروعية الجرح والتعديل، خمسة شروط. الحاجة إلى الجرح، لابد أن يكون ثمة حاجة إلى جرح هذا الراوي، عدم تجاوز مقدار الحاجة التي من أجلها شرع الجرح. ثالثا دقة العبارة، فلا تغلو فيها ولا تنقص من صاحبه. ثم رابعا أهلية المتكلم نفسه فيما شرحنا في الشروط الخمسة، وقلنا أن هذا هيأتي يعني في شروط الجرح ومعدل بتفصيله. ثم عدم سرد أحدهما دون الآخر، شايف في هذا الشرط استثنينا من اتفقوا على مدحه، من اتفقوا على ذمه، استثنينا من أراد خلاصة حكم ليه، خلاصة حكم الراوي صحيح أم لا. هذا تفصيل الكلام في هذه الإيقاظة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.